وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فسوف يبدأ المصنف حديثا اليوم بالكلام عن مسألة من مسائل العقيدة الهامة، وهي وجوب الاقتداء بالأنبياء. ومسألة الاقتداء بالأنبياء جعلها الله عز وجل وسيلة إلى معرفة الطريق الموصل إلى الله، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل في الأنبياء من الخصائص التي تؤهلهم بأن يكونوا موضع القدوة والأسوة، فجعلهم بشرا حتى يتيسر لأقوامهم أن يتلقوا عنهم كلام الله وشرع الله، كما قال الله عز وجل: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي ليكون لقومه القدرة على التلقي عنه والتفاهم معه وفهم مقصوده ومراده من كلامه. ولو جعلهم الله من الملائكة لاستحال على البشر أن يتلقوا عنهم مباشرة، ولصار ما يتكلمون به من قبيل الوحي لا من قبيل الرسالة التي يتلقونها عن طريق الوحي المنزل من الله. وكذلك فإن الله قد جعل كل نبي أرسله إنما يتكلم بلسان قومه لحكمة بينها الله في قوله، بأن هذا النبي أرسله الله بلسان قومه، وما أرسلنا من نبي إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالحكمة من وراء ذلك أن يستطيع ذلك الرسول أو هذا النبي أن يبين لقومه بلغتهم كلاما واضحا يفهمونه ويعلمونه. كذلك جعل الله عز وجل من خصائص الأنبياء العصمة في تبليغ وحي الله وشرعه، وفي اجتناب ما حرم الله. وهذه العصمة هي مصدر القدوة، فإن الإنسان لو اقتدى بغير الأنبياء فإن غير الأنبياء يخطئ ويصيب. أما الاقتداء بالأنبياء فهو متميز بأن الله قد جعلهم معصومين فيما يبلغونه عن الله، فلا يزيدون حرفا ولا ينقصون حرفا من وحي الله إليه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقد أمرهم الله بهذا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وجعلهم كذلك معصومين في اجتناب ما حرم الله، بحيث يكونون أهلا للقدوة والأسوة، فبين الله عز وجل أنه عصمهم وأنه هداهم واصطفاهم وصنعهم على عينه، ثم قال لنا بعد ذلك: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا، أي اقتدوا بهدي هؤلاء الأنبياء والرسل، ولا تتركوهم إلى هدي غيرهم من عامة الناس. يقول إن الله عز وجل قد أمرنا أن نؤمن بما أوتي الأنبياء وأن نقتدي بهم وبهداهم، كما في قوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، وكما في قوله: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، إلى آخر ما بينه من ذلك. يقول إن الله أمرنا في حق الأنبياء بثلاثة أمور: أن نؤمن بما أوتي الأنبياء يعني من الوحي الكتاب والسنة، والثاني أن نقتدي بهم لأن الله قد جعلهم أسوة وقدوة لمن آمن بهم، والثالث أن نهتدي بهداهم يعني أن نسير على سنتهم وشريعتهم. فالإيمان بوحي الله إليهم، ثم العمل بهذا الوحي الذي آمنا به، ثم الاقتداء بالأنبياء والمرسلين في الأقوال والأفعال والاعتقادات والأخلاق والمعاملات. فهذه ثلاثة. ولذلك أخرج من هذه المسألة أن الاقتداء بالأنبياء الطريق إلى الوصول إليه إنما يكون من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي أخبرنا من خلال الوحي بوجود الأنبياء، وأخبرنا بأسماء بعضهم، وأخبرنا بأن الله لم يذكر لنا كل أسمائهم، وأخبرنا ببعض الكتب التي أنزلت عليه. ولولا الوحي الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرفنا شيئا عن الأنبياء والمرسلين يمكن أن نصدقه أو نؤمن به، لأن كتب الذين أوتوا الكتاب من قبلنا كاليهود والنصارى قد حرفت وغيرت وبدلت، فلا نستطيع أن نصدق ما فيها ولا أن نكذب ما فيها، وإنما ينبغي علينا أن نسكت عما فيها بغير تصديق أو تكذيب إلا إذا وجدنا فيها ما يوافق شريعتنا، ما يوافق القرآن والسنة الصحيحة. فما وافق القرآن والسنة صدقناه وقبلناه، وما كان غير ذلك فلا نصدقه ولا نكذبه، لأننا لا نستطيع أن نفرق يقينا بين ما هو باق على أصله من كلام الله ووحيه وبين ما هو محرف ومبدل ومغير من خلال ما فعله اليهود والنصارى في كتبه. فيبقى لنا أننا ما عرفنا شيئا عن الأنبياء إلا من خلال الوحي الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولولا ذلك ما عرفنا أسماءهم ولا عرفنا عددهم ولا عرفنا أقوامهم ولا عرفنا قصصهم ولا عرفنا الكتب التي أنزلت عليه. فهذه المعرفة إنما جاءتنا من طريق الوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترتب عليها، ترتب على هذه المعرفة وذلك الوحي أننا لا نستطيع أن نحكم على أي شيء بحكم شرعي إلا من خلال حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله حذرنا من هذا، قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالمستحب لا يجوز أن يقال أنه مستحب إلا بدليل شرعي، أو المشروع فكذلك، أو الجائز فكذلك. وقد نبهنا في بعض المرات السابقة على ضرورة مراعاة اللفظ أو الحكم الشرعي بحروفه، يعني بين الفقهاء أن هناك فرقا بين قولنا عن شيء معين بأنه لا يجوز وقولنا بأنه حرام. فالذي لا يجوز يختلف في حكمه عن الحرام باعتبارين: الاعتبار الأول أن المكروه لا يجوز والحرام لا يجوز، فكلمة لا يجوز تشمل المكروه والحرام، فلا نغير اللفظ الذي نقرأه أو نسمعه في حكم من الأحكام. فلو قرأنا أن شيئا لا يجوز لا ننقله إلى الناس ونقول هذا حرام، وإنما نقول لا يجوز كما هو اللفظ الذي ورد بشأنه، لأنه يحتمل بهذا الحكم بكلمة لا يجوز أن يكون مكروها ويحتمل أن يكون حراما. كذلك باعتبار آخر أن كلمة حرام تستخدم في الأصل فيما ورد فيه النص القاطع بتحريمه، يعني كل ما جاء النص في القرآن على أنه حرام نقول هو حرام، وكل ما جاء النص في السنة على أنه حرام نقول إنه حرام. وأما ما ورد تحريمه من طريق الاجتهاد أو من طريق القياس أو ليس فيه نص صريح فالأولى أن يقال في شأنه لا يجوز، ابتعادا وهروبا من تحريم شيء قد لا يكون حراما بعلم الله. فكلمة لا يجوز تستعمل لتشمل المكروه والحرام، وتستعمل مرة أخرى لتشمل الشيء الذي لم يرد في تحريمه نص صريح وإنما ورد تحريمه بطريق القياس أو بطريق الاجتهاد من أهل العلم. كذلك كلمة مشروع أو مشروعية هذا الشيء، يقول هذا الشيء مشروعيته أو أنه مشروع أو يشرع أن تفعل كذا، كلمة يشرع أو مشروع أو مشروعية الشيء تشمل أو تحتمل أن يكون هذا الشيء جائزا، وتحتمل أن يكون مستحبا، وتحتمل أن يكون واجبا أو فرضا، وأكثر ما تستعمل في المستحب والواجب. فالكلمة كلمة احتمالية لا نستطيع أن نستبدلها بلفظ محدد إلا بدليل آخر. فإذا نظرنا إلى كلام العلماء نجد أنهم كما في هذا المثال يقولون لا يجوز أن يقال إن هذا مستحب أو مشروع إلا بدليل شرعي، ولا يجوز أن تثبت شريعة بحديث ضعيف. لا يجوز أن تثبت شريعة يعني عبادة أو اعتقاد بحديث ضعيف، لكن إذا ثبت أن العمل مستحب بدليل شرعي وروي له فضائل بأسانيد ضعيفة جاز أن تروى إذا لم يعلم أنها كذب. يعني لاحظ هذا الفرق الدقيق، يقول لابد أن يكون هناك دليل شرعي صحيح على فعل عبادة معينة أو على فعل شيء معين، وأحيانا تجد الدليل مختلف فيه كصلاة التسبيح. صلاة التسبيح بعض العلماء يقول إن الأحاديث الواردة فيها حسنة وبعضهم يقول ضعيف، فمن قال إنها ضعيفة ردها ثم ردها من طريق آخر، وذلك لغرابتها ونكارتها عن بقية الصلوات المعروفة في هيئتها. ومن قال إنها حسنة جمع الطرق الواردة فيها فتوفر له من هذه الطرق الضعيفة أن مجموعها يساوي أنها حسنة، وقال بأنها جائزة أو بأنها واردة أو ثابتة من هذه الطرق التي توفرت له. فلا يجوز أن يصليها من يعتقد أن الأحاديث الواردة فيها ضعيفة، ولا يجوز أن يرفضها ولو لم يصليها من يعتقد أن الأحاديث الواردة فيها حسنة. ولذلك أحيانا تقع أمثال هذه المسائل في بعض الأحكام الشرعية الدقيقة فيتولد عنها سوء فهم عندما لا يفرق أمثال هذه الفروق. ومثاله الواضح الذي يضرب له في هذا المقام حكم النقاب في السنة وحكم النقاب للمرأة المحرمة. حكم النقاب في السنة مطلقا لكل النساء المكلفات، وحكم النقاب بصفة خاصة للمرأة المحرمة في حج أو عمرة. قبل المرأة المحرمة للمرأة غير المحرمة أو المرأة بصفة عامة، إذا كان بمعنى تغطية الوجه فإن العلماء يجمعون على استحبابه ويختلفون في وجوبه بصرف النظر عن الراجح من الأقوال. يعني استحباب تغطية وجه المرأة لا خلاف فيه بين العلماء، وجوب تغطية وجه المرأة هو الراجح من أقوال أهل العلم. يعني هذا يعني أن الاستحباب لم يخالف فيه أحد، وأن الوجوب الراجح فيه أنه واجب، وبعض أهل العلم لا يقول بأنه واجب. تغطية وجه المرأة بعضهم يقول بأنه ليس واجبا، ودليله أو قوله مرجوح أو ضعيف أو مردود عند من يقول بالوجوب. لكن عندما ننظر إلى تحديد الحكم الشرعي، لو أن امرأة ارتدت النقاب أو غطت وجهها وهي تعتقد أنه مستحب فقط، ثم أجبرها زوجها على خلع النقاب، ثم سألت عن الحكم، فإن كانت تعتقد أنه مستحب فقط ولا تعلم أنه واجب، فطاعة زوجها في هذه الحالة أولى من لبسه، وإن كانت تعتقد أنه واجب فلا يجوز لها أن تطيع زوجها في معصية الله. إذن التفريق بين الحكم يترتب عليه حكم آخر بين أدلة الحكم الأول وأدلة الحكم الثاني، بصرف النظر أن المرأة تفعل ما هو راجح أو ما هو مرجوح. لكن إذا اعتقدت أنه واجب والصحيح أنه واجب، فإنه لا يجوز لها أن تطيع زوجها في خلعه أو نزعه أو كشف وجهها أمام الرجال الأجانب. وإذا اعتقدت أنه مستحب فقط فإن طاعة الزوج واجبة. فإذا كانت تعتقد أنها تفعل شيء مستحب فهي تطيعه، ولذلك لا تطيعه إذا أجبرها على أن تفطر شهر رمضان بغير عذر شرعي، ويجب عليها طاعته إذا أجبرها على أن تفطر أيام الاثنين والخميس التي كانت تصومها. يعني إذا أراد أن يمنعها من صيام النافلة فهذا من حقوقه، وإذا أراد أن يمنعها من صيام الفريضة فهذا ليس من حقه. فلو كان السؤال زوجي يمنعني من الصيام، فالسؤال غير دقيق وغير صحيح. ينبغي أن تبين أي صيام هذا الذي يمنع منه، إن كان صيام فريضة أو صيام نذر أو صيام كفارة أو صيام قضاء، فهذه كلها واجبة، فلا يجوز له أن يمنعها منعا مطلقا من أحد هذه الأنواع الواجبة. لكن يجوز له ويجب عليها أن تطيعه في أن يمنعها من صيام النافلة إن أراد ذلك. في حكم النقاب في المرأة المحرمة، في حق المرأة المحرمة، يظهر كلام الفقهاء في هذه المسألة في التفريق بين الألفاظ وأثره على الحكم الشرعي، لأنه كما نبهنا في مرة سابقة الوارد في حق المرأة في الإحرام النهي عن النقاب، عن أن تنتقب المرأة، وليس النهي عن تغطية الوجه. وفرق عند الفقهاء بين النهي عن تغطية الوجه، فإن هذا يعني أن الوجه يكون مكشوفا، وبين ارتداء النقاب فإن هذا يعني أن الوجه يمكن أن يغطى لكن بغير النقاب. فالنهي عن النقاب في حق المحرمة ليس نهيا عن تغطية الوجه، والنهي عن تغطية الوجه يشمل النهي عن النقاب وغير النقاب. فالألفاظ الواردة في كتب الفقه لا تنتقب المحرمة، لكن ليس فيها لا تغطي وجهها، لأن النقاب شيء مخيط على هيئة الوجه كملابس الرجل، فالنهي عن ارتداء هذا المخيط الذي على هيئة الوجه وليس عن تغطيته. ومثله يقال وهو أوضح في القفازين، المرأة في منعها من ارتداء القفازين في الإحرام لا تلبس القفازين، وهذا مجمع عليه، لكنها عندما ترتدي خمارا طويلا فانه يغطي اليدين، فلا تؤمر أن تلبس خمارا قصيرا لتكشف اليدين، فتغطية اليدين حاصلة بغير القفاز. إذن هي لا تلبس القفازين وفي نفس الوقت لا تمنع من تغطية اليدين بغير القفاز، هي ترتدي الخمار الطويل جدا فيغطي اليدين، فهي مغطاة، لكن النهي فقط أن تغطى بالقفاز، فنهيت عن أن تلبس القفازين ولم تنهى عن تغطية اليدين، ولم يقل أحد من أهل العلم مطلقا بأنها لا تغطي يديها إذا لبست خمارا طويلا أو تلزم بأن تلبس خمارا قصيرا يكشف اليدين. وهذا له نظائر ستأتي في ثنايا الكلام. يقول: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظ هذا التفريق في الابتداء، أن الكلام الآن على الابتداء بالأنبياء وبالرسول صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة. يقول: ما فعله على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأسي به فيه. لاحظ كلمة على وجه التعبد، يعني هذا يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل أشياء على غير وجه التعبد، وفعل أشياء على وجه التعبد، يعني أشياء فعلها يتقرب بها إلى الله كأنها عبادة، على أنها عبادة، وأشياء فعلها دون أن يقصد بها العبادة. المثال الواضح على هذا التفريق الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأكل لحم الخنزير ولم يأكل لحم الضب. إذن هذا حيوان وهذا حيوان، لم يأكل لحم الخنزير ولا لحم الضب. لم يأكل لحم الخنزير لأن الله حرمه، ولم يأكل لحم الضب مع أنه حلال لأنه كان لا يشتهيه ولا يحبه. إذن الحيوان الأول لم يأكل لحمه تقربا إلى الله وتعبدا لأنه حرام. الحيوان الثاني الضب لم يأكل لحمه لأنه لا يشتهيه ولا يحبه، فيقتدى به في الأول ولا يقتدى به في الثاني. ولذلك قال: ما فعله على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأسي به فيه. على وجه التعبد بشرط أن يكون على وجه التعبد. ستجد أمثلة أخرى في اختلاف الفقهاء وعلماء أصول الفقه في مسألة الملابس وبعض العادات أو العادات التي في الملبس والمأكل، هناك خلاف فقهي هل هي ملتحقة بالعبادات أو هي من قبيل العادات التي ليست موضع أسوة وقدوة، وإنما هي على إطلاقها إلا ما ثبت النص بتقييده كمنع لبس الذهب والحرير ونحو ذلك. لكن يقول: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد هو عبادة يشرع التأسي به فيه. على وجه التعبد كما بينا المثال، الفرق بين حيوان الخنزير وبين حيوان الضب، هذا تركه للتحريم وهذا تركه لأنه لا يحبه ولا يشتهيه، فمن كان يحبه ويشتهيه يأكله. يقول: يشرع التأسي به فيه. وكلمة يشرع كما قلنا كلمة واسعة احتمال. يشرع التأسي يعني قد يكون التأسي مستحبا وقد يكون واجبا، وكلاهما يقال فيه يشرع التأسي به فيه. فيشرع تعني يستحب أو يجب على حسب حال الاقتداء والأمر الذي نقتدي به فيه. فهناك أفعال نقتدي بالرسول فيها وجوبا يعني فرضا، هناك أفعال نقتدي به فيها استحبابا من أفعاله. ولذلك نجمع القسمين بأن يقال يشرع التأسي به فيه، يعني شرع الله التأسي به فيه إما استحبابا وإما وجوبا بحسب نوع الفعل وحكم الفعل. هذا على الإطلاق. يقول: فإذا خصص زمان أو مكان بعبادة، يعني إذا ورد في الشرع قيد عبادة لا تؤدى إلا في زمن معين كصوم يوم عرفة في يوم عرفة، أو كتأدية الصلوات المفروضة في وقتها، أو عبادة مكانية خصص مكان بعبادة كأفضلية شد الرحال إلى المساجد الثلاثة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الدعاء في عرفة هذا مكان، أو الدعاء عقب رمي الجمرات الجمرة الأولى الثانية، فهذه أماكن. فإذا خصص زمان أو مكان بعبادة كان تخصيصه بتلك العبادة سنة، إذن لابد أن نتقيد بالعبادة المقيدة بزمان أو العبادة المقيدة بمكان أو بزمان ومكان. يقول كتخصيصه العشر الأواخر بالاعتكاف وتخصيصه مقام إبراهيم بالصلاة فيه، يعني خلف مقام إبراهيم، فالتأسي به أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل لأنه فعل، يقصد أن الاقتداء لا بد أن يكون مقيدا في المقيد ومطلقا في المطلق. يعني العبادة المقيدة بزمان نتقيد بهذا الزمان، المقيدة بمكان نتقيد بهذا المكان، المقيدة بعدد نتقيد بهذا العدد، المقيدة بكيفية نتقيد بهذه الكيفية، المقيدة بهيئة نتقيد بهذه الهيئة، المقيدة بشروط نتقيد بهذه الشروط، المطلقة نبقيها مطلقة، المتروكة لا نفعلها. فيتحصل من هذا أن العبادة إما أن تكون مطلقة كذكر الله كما في قوله الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فهذا مطلق، وإما أن تكون مقيدة كعدد الأذكار في ختم الصلاة بعد الصلاة، وإما أن تكون عبادة مسكوت عنها بمعنى أنها لم تشرع لا مطلقة ولا مقيدة، فلا نزيد في الدين ما ليس منه، وهذه هي البدعة. إذن مخالفة السنة أن تأتي إلى عبادة مطلقة وتحولها إلى عبادة مقيدة، أو تأتي إلى عبادة مقيدة وتحولها إلى عبادة مطلقة. والبدعة في أصلها أن تأتي إلى عبادة ليس لها أصل فتعبد الله بها وتتقرب إلى الله بها، أو تظن أنك تتقرب إلى الله بها. فهذه ثلاث صور: عبادة مطلقة، عبادة مقيدة، عبادة لا أصل لها. والكلام هنا على الابتداء بالأنبياء. يقول: فإذا سافر صلى الله عليه وسلم لحج أو عمرة أو جهاد وسافرنا كذلك كنا متبعين له. يعني لابد أن تنعقد النية، أن تنعقد النية على نوع السفر إذا كان سفر عبادة، لكن إذا كان سفر تجارة فهذا ليس سفر عبادة، لا يتساوى مع سفر العبادة لاختلاف النية فيه. يذكر في بعض صور الاتباع أفعال كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم لكنها ليست من قبيل العبادة المتفق عليها. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم في سفره كان يمكن أن تمشي به الدابة التي يركبها في أحد جانبي الطريق، أو يقف في أماكن معينة وينزل فيها ويستريح، أو يبقى معه ماء بعد الوضوء فيسقط هذا الماء عند تحت شجرة أو غير ذلك. هذا النوع من الأفعال ليس هناك دليل واضح على التحاقه بالعبادات، وليس هناك ما يمنع من التحاقه بالعبادات، ليس هناك ما يمنع لأنه من فعله صلى الله عليه وسلم، والأصل في فعله أنه موضع القدوة، وليس هناك دليل واضح على التحاقه بالعبادات لأن هذه الأفعال هي أفعال التي نسميها في حياتنا أفعال لا إرادية أو أفعال عادية أو غير مقصودة لذاته، يعني يركب دابة فتتعب أو يتعب فيستريح لأجل راحة الدابة أو لأجل راحة نفسه في سفره. وليس كل الدواب أو وسائل المواصلات يلحقها الجهد أو التعب في نفس هذه الأماكن، فلا يدل ذلك في أصله أو في ذاته على فضيلة تتعلق بالمكان. ولذلك تلاحظ أنه أورد هنا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحب أن يفعل مثل ذلك، والخلفاء الراشدون وجمهور الصحابة لم يستحبوا ذلك. اللطيف هنا أن ابن عمر رضي الله عنه ينسب إليه الانفراد أو شبه الانفراد بالمتابعة في هذه الأشياء، وعمر أبوه رضي الله عنه لما رأى الناس ينزلون تحت شجرة كان صلى الله عليه وسلم ينزل تحتها قطعها لأجل الفتنة، لأن عمر كان يرى المتابعة وأبوه كان يرى أن هذه المتابعة يمكن أن تفضي إلى فتنة لأنها في أمور الدنيا، وهي أمور كما قلنا ليست مقصودة لذاتها وإنما هي أفعال مقيدة بالتعريف الأول أننا نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل فعل فعله على وجه التعبد والتقرب إلى الله. فالقيد الموجود في أول التعريف أنه على وجه التعبد قيد مهم، لأن هذه الأفعال ليس فيها أي إشارة ولا تنبيه على أنها تعبد. يعني عندما يسافر فيتعب فيستريح تحت ظل الشجرة هذا لا يقال عنه بأنه على وجه التعبد، عندما يتبقى ماء من الوضوء فيسكبه تحت شجرة أو في مكان في جانب الطريق هذا لا يقال له تعبد. عندما تمشي الناقة أو الدابة التي يركبها صلى الله عليه وسلم في أحد جانبي الطريق أو في منتصفه فهذا لا يقال له تعبد. ولذلك فإن جمهور الصحابة وكذلك الخلفاء رضي الله عنهم لم يروا أن ذلك من وجوه التعبد، فلا يتعلق بها متابعة أو اقتداء. ومع هذا فلو افترضنا أن بعض الناس قد فعله فلا يسمى بدعة، لأنه لا يلتحق به تعريف البدعة، لأن البدعة عبادة ليس لها أصل، لكن الفعل هنا مقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في فعله وإن كان فعله ليس تعبدا فهو ليس بدعة، وهو كذلك ليس عبادة لأنه ليست على سبيل عبادة، ويحتمل أن يلحقه بذلك الأجر لأنه يفعل ذلك محبة ومتابعة، ويحتمل أنه لا شيء له لأنه يفعل شيئا ليس من قبيل العبادة. يقول هكذا لأهل العلم قولان فيما فعله صلى الله عليه وسلم من المباحات على غير وجه القصد، يعني على غير وجه التعبد، هل المتابعة فيه مباحة أو مستحبة؟ يعني لاحظ هذا القسم تولد من هذا التقسيم أننا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لنا ثلاث حالات. الحالة الأولى ما فعله من الأفعال التي يتقرب بها إلى الله ويتعبد الله بها، فهذه نتبع ونقتدي فيها استحبابا أو وجوبا بحسب الفعل وحكم هذا الفعل. الحالة الثانية ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من المباحات التي ليست على وجه التعبد ولا التقرب إلى الله، فهذه إما أن نتبع فيها على أنه مباح أو نتبع على أنه مستحب أو لا نفعل. لا نفعل المباح طبعا مستوى الطرفين نفعل أو نترك، والمستحب هو متميز لأن له أجر بفعله. فما فعله بدون عبادة كالعادات والأشياء الحياتية الدنيوية التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم على غير وجه العبادة والتقرب إلى الله فجائز أن نتركها وجائز أن نفعلها وأن نقتدي به فيه. الحالة الثالثة ما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم من العبادات فهذه هي البدعة إذا فعلناها. إذا أفعال صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى فعل على وجه التعبد وفعل على وجه العادة الدنيوية. نعم لا الخاصة بموضوع فعل على وجه التعبد وفعل على وجه العادة الدنيوية. ما فعله على وجه التعبد فهذا الأصل فيه أن نتبعه استحبابا أو وجوبا. ما فعله على وجه العادة الدنيوية يجوز أن نتابع أن نقلد أن نتبع أو نترك. ما لم يفعله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل البدعة إذا فعلناه على وجه التعبد. لكن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم نبهنا في مرة سابقة قبل فترة على أن الأفعال والأقوال التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم أو قالها الاقتداء به فيها قد لا يكون في بعضها على إطلاق. بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلم كان يقول أو يفعل أحيانا على أنه مبلغ لوحي الله يعني منفذ لشريعة الله مبلغ للوحي لعامة الناس، وأحيانا يقول أو يفعل على أنه إمام وحاكم المسلمين، وأحيانا يقول أو يفعل على أنه قاضي يقضي بين المسلمين. فما ثبت من فعله أو قوله بأنه فعله وهو قاضي يقضي فهذا يقتدي به فيه القضاء، وما ثبت أنه فعله على أنه إمام أو حاكم فهذا يقتدي به فيه الحكام والأمراء، وما ثبت أنه من قبيل التبليغ تبليغ الرسالة فهذا يقتدي به عامة المسلمين. وهذا التفريق يمكن أن يضرب له مثال. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يبعث بعثا أو سرية أو غزوة يأمر من ينادي في الناس فيجمعهم ثم يدعوهم إلى الخروج للجهاد في سبيل الله، فهذا من أفعاله صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس من الأفعال العامة، ليس من أفعال التبليغ العامة، بمعنى أن كل مسلم يقول أنا يمكن أن أنادي في الناس وأجمعهم وأدعوهم للخروج للجهاد في سبيل الله، فهذا إنما فعله في موقع أنه الإمام أو الحاكم، فصار هذا من مواضع القدوة التي تختص بالأمراء والحكام. الرسول صلى الله عليه وسلم أقام الحدود على من وجب عليه الحد، فهذا ليس من مواضع القدوة العامة، بمعنى أن كل مسلم يقول أقيم الحدود على نفسي أو على أهل بيتي أو على أبنائي أو على جيراني أو على المكان الذي أنا فيه، وإنما إقامة الحدود تختص في الحكم فيها بالقضاء وفي تنفيذها بالحكام أو الأمراء أو من ينوب عنهم في ذلك. لكن بقية الأفعال الأخرى العامة كان يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى وصام وزكى وحج واعتمر وجاهد، فهذا من مواضع القدوة العامة التي يقتدى به فيها صلى الله عليه وسلم. يقول هذا ما يتعلق بالاقتداء بالأنبياء ووجوب الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يبين أن أهل العبادات البدعية يقصد بهم المبتدعة يزين لهم الشيطان تلك العبادات ويبغض إليهم السبل الشرعية. يقصد بهذا أن أهل البدع أو المبتدعة كالصوفية وغيرهم يزين لهم شيطان العبادات، وهي مسألة تراها عند المبتدع بوضوح، لأن العبادات التي يؤديها يؤديها على أنها قربة وطاعة، لا على أنها معصية وبدعة. وتزيين الشيطان يقصد به هنا أنك لو نهيته أو ناقشته فإنه يدافع عنها ويقيم لها الأدلة العقلية. في أول الكلام الاقتداء لا يكون إلا بدليل شرعي بنص من الكتاب أو السنة، لكن البدعة من علاماتها أن أهلها يقيمون عليها أدلة عقلية، والأدلة العقلية لا تصلح لتشريع عبادات، لأنك ستلاحظ في العبادات المفروضة أنها يمكن أن تصادم الدليل العقلي المجرد. يعني عندما نقوم من النوم في أول النهار، فنحن في أول النهار نكون بكامل قوتنا، لم نرهق من العمل أو من السفر أو من الجهل، فتفرض علينا صلاة الصبح في أول النهار ركعتان فقط، مع أننا في حالة من الارتياح مسبوقة بالنوم، ولم نرهق في جهد أو عمل أو وظيفة أو سفر أو انتقال أو إجهاد ذهني أو عضلي أو بدني، ثم نخرج إلى أعمالنا وفي ذروة العمل، وعندما يبدأ الجهد والنصب والتعب بمن بذل جهدا عضليا أو بدنيا، تفرض علينا صلاة الظهر 4 ركعات، ثم صلاة العصر 4 ركعات، وصلاة العشاء التي نتهيأ بعدها للنوم 4 ركعات، مع أنها في نهاية يوم عمل. فلو كانت المسألة بالرأي أو بالعقل لكان يقال بأن صلاة الصبح تكون 4 والعشاء تكون 2 ركعات أو نحو ذلك في صلاة الظهر أو في صلاة العصر. كذلك العبادات التي نؤديها مقيدة، الزيادة فيها عمدا تبطلها، وهذا من أقوى الأدلة على فساد البدعة. يعني لماذا تبطل الصلاة عندما تزيد فيها ركعة؟ صلاة المغرب لو صليتها 4 ركعات أو صلاة العشاء 5 ركعات أو أي صلاة لو زدت فيها ركعة وتعمدت هذه الزيادة تبطل الصلاة، لكن لو فعلتها سهوا تجبرها بتفصيل في كلام الفقهاء في سجود السهو ما يتعلق به من الأحكام. لكن الذي يزيد ركعة عمدا هذا قد زاد في الخير، يعني قد زاد عبادة، ومع هذا هذه الزيادة التي هي عبادة من جنس العبادة التي يصليها تبطل هذه العبادة إذا تعمدها. الركعة التي تصليها لها أصل، أصلها أنها صلاة وهي خير لأنها عبادة وفيها زيادة ركوع وسجود، ومع ذلك إذا تعمدها فإن هذا الركوع والسجود وقراءة القرآن تكون سببا في بطلان ما سبقها من الركعات. كان الشريعة تقيم دليلا قاطعا على أن الله لا يقبل من عباده أن يزيدوا شيئا على شريعته، ولو قبل ذلك منهم لكان أولى بهذا في الصلاة. ومع هذا فقد فتح لهم الباب لكي يصلوا ما شاءوا صلاة نافلة وصلاة تطوع في العبادة المطلقة بعيدا عن العبادة المفروضة. فلو قرنت وأخذت مثالا واحدا، لأن الكلام عن البدع يقول، بين الزيادة في الأذان والزيادة في الصلاة، المؤذن عندما يزيد في الأذان لفظ سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أو يزيد الصلاة.
أخي الكريم، هنا انتصف الشريط.
إذا كانت البدعة قد أشربت في قلبه وتقول له هذه زيادة في الأذان ثم تسأله عن الزيادة في الصلاة هل يجوز أن تزيد ركعة في الصلاة؟ يقول لا لا يجوز الصلاة تبطل. تزيد لفظ في الأذان أو جمل أو كلمات يقول هذا لا شيء فيه، فيفرق بين متماثلين، وهذا من أظهر الأدلة على فساد البدعة وعلى بطلانها. يقول إن أهل البدع يزين لهم الشيطان تلك العبادات ويبغض إليهم السبل الشرعية. أما تزيين العبادات فعلى النحو الذي ذكرناه، لأنهم يرون بعقولهم أن هذه العبادات هي تقربهم إلى الله دون أن يرجعوا إلى الشرع هل لها أصل فيه أو ليس لها أصل. وأما تبغيض السبل الشرعية إليهم فهي واضحة في تقديس كلام شيوخهم وأئمتهم وتقديم كلامهم على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث إنك لو سألت المبتدع عن بعض الأخطاء أو المخالفات أو الأقوال التي سمعها من شيخه وليس لها أصل في الكتاب والسنة أو مخالفة الكتاب والسنة، فإنه لا يستطيع أن يأتي من ذلك بشيء على الإطلاق، لأنه لم يفكر فيه أصلا، لم يفكر بأن هؤلاء الشيوخ شيوخ الطرق أو المبتدعة أو نحوهم يمكن أن يقع منهم الخطأ أو مخالفة النص أو عدم العلم وهو الجهل. وعدم العلم من الصفات المشتركة التي يمكن أن تقع لكبار الأئمة والعلماء وصغارهم على سواء، يمكن للعالم الإمام ألا يصله النص من الكتاب أو من السنة، أو ألا يقف على الحديث الصحيح في المسألة فيفتي بغير النص ثم لا يتبين له النص إلى أن يموت فيأتي من بعده فيقلد كلامه ويقدس قوله دون أن يعرض ذلك على الكتاب والسنة مع قدرته على هذا. سوف يكمل المصنف إن شاء الله حديثه عن هذه المسألة ليختم بها هذا الفصل، وسوف يحدثنا إن شاء الله في المرة القادمة عن الإعراض عن الشرع في مقابل مسألة وجوب الاقتداء بالأنبياء التي تحدث عنها. وفي حديثي عن الإعراض عن الشرع سوف يبين الأدلة على ذلك من الكتاب ومن السنة، ثم الصور التطبيقية للمعرضين عن الشرع ممن يتقربون إلى الله لا ممن يتبغضون إليه، لأن الإعراض عن الشرع له صورتان متباينتان. المعرضون عن شرع الله إما أن يكون إعراضهم يعني وقوعا في الفسق والضلال والانحراف وترك الصلاة والعبادات وارتكاب المحرمات، وهذا واضح، يعني لو رأيت عاصيا أو فاسقا فإنك لا تستطيع إلى أدلة، لا تحتاج إلى أدلة حتى تستطيع أن تعرف أن هذا معرض عن الشرع. لكن الإعراض عن الشرع الذي هو في صورة التقرب إلى الله بالبدع وترك النصوص هذا يكاد يخفى على كثير من الناس. الإعراض عن الشرع قد يكون بفساد العقيدة مع استقامة الظاهر، وقد يكون بمخالفة النصوص لأن يأتي بعبادات مبتدعة، فهذا في ظاهره مقبل على الله وفي حقيقته معرض عن شرعه، وهذا أمره أصعب وأشد ممن أعرض عن شرع الله ظاهرا وباطنا كالفاسق والضال والفاجر والمنحرف عن الصراط المستقيم. نكتفي بهذا القدر ونجيب على الأسئلة. السؤال الأول: هل يجوز الاستماع إلى القرآن وذلك أثناء قضاء الحاجة؟ يجوز، وهذا يخرج عن القدرة البشرية في منعه، فلا يسأل عنه بيجوز ولا يجوز، يعني من كان يقضي حاجته في الخلاء يصل صوت القرآن من مصادر مختلفة أو قد يصل هذا فيستمع إليه ولا حرج في ذلك، لكن لا يردد شيئا من القرآن أو من ذكر الله أثناء تلبسه بقضاء حاجته. سؤال يقول: هل ضعيف الإيمان ليس له مكان في الزمان الذي يكثر فيه الفتن، فهل عليه أن يغير المكان في الحال والفور وفي الأوان لأنه يريد النجاة بنفسه كلما رد إلى الفتنة وقع فيها، وما على الذين لا يستطيعون الفرار ولقد كثر عدد المترفين؟ الحقيقة أن مسألة الفرار من الفتن أصل شرعي يشترك فيه قوي الإيمان ومتوسط الإيمان وضعيف الإيمان، فإن الشريعة قد أمرت باجتناب الفتن والفرار منها والابتعاد عنها لكل المسلمين، من كان منهم قويا في إيمانه ومن كان ضعيفا ومن كان متوسطا، لا فرق بين هذا وهذا وهذا. لكن كيفية اجتناب الفتنة ليس محصورا في الهجرة من المكان أو الانتقال إلى مكان آخر، وإن كان هذا أحد صوره، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، لكن صورة اجتناب الفتنة ليس كما قلنا في هذه الصورة، وإن كانت هذه أحد وسائلها، لكن اجتناب الفتنة بعدم المشاركة فيها وعدم السعي إليها وعدم ترديد الكلام المتعلق بها وعدم الثناء على أهلها، يعني وسائل كثيرة لاجتناب الفتنة كما بينت السنة عن هذه الفتن بأن القاعدة فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي إلى آخره. فالاجتناب أصل من أصول الشرع يشترك فيه الجميع وصوره متعددة متباينة بقدر الطاقة، وقد يجب على المسلم في بعض الأحيان أن يمنع هذه الفتنة إذا كان له القدرة على المنع كعالم يصحح ويبين ويوضح الفتن ويحذر منها، فهذا يكون الأمر في حقه أكثر مما هو في حق غيره. سؤال يقول: إن المسلم يحدث صراع بينه وبين الشيطان، قد ينتصر الشيطان أحيانا مع أن المسلم كان على حذر مما يجعله يخاف من الشيطان، ويزيد هذا الخوف عندما يرى حلما مفزعا يستخدمه الشيطان ضده مع أنه يستعين بالله ويقرأ الأذكار، فما الحل للقضاء على هذه المشاكل؟ الخوف من الشيطان علامة أكيدة على ضعف الإيمان، ولا يمكن أن يجتمع الخوف من الشيطان مع قوة الإيمان في قلب واحد، ومصداق ذلك في كلام الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فعلى ظاهر الآية يقول الله عز وجل: الشيطان يخوف أولياءه، فهل أنت من أوليائه؟ لا يقول إن الشيطان يخوف أعداءه، مع أن الأصل في التخويف أن يخوف المخلوق أعداءه، الذي يخاف منك أعداؤك وليس الأولياء، الأولياء الأحباب. لكن النص: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، على قول من قال يخوفكم بأوليائه، قال الله بعدها فلا تخافوهم، وعلى قول من أبقى ظهر الآية على ما هي عليه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فقد بين أنه يخوف أتباعه ولا يخوف أعداءه من المؤمنين. فإذا كنت من أعدائه فلن يخوفك الشيطان، وإذا كنت من أوليائه فأنت واقع تحت هذا الخوف. فالخوف من الشيطان وقوة الإيمان لا يجتمعان في قلبك. فوسيلة عدم الخوف من الشيطان أن تجتهد في زيادة الإيمان، والإيمان يزيد وينقص كما هو معلوم، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكلما انتهت في زيادة الطاعات كلما كان ذلك أدعى إلى تقليل خوفك من الشيطان. ومن أقوى الوسائل في زيادة الإيمان أن تطبق ما جاءت به السنة في حق الأحلام التي تراها في نومك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين أن الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فمن رأى في رؤياه ما يحب فليحدث بها من يحب فإنها من الله، ومن رأى في نومه أو منامه ما يكره فلا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره، وليكفل عن يساره ثلاثا، وليتحول على جنبه الآخر، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ابن مسعود وغيره يقولون بأنهم كانوا يرون الرؤيا يعني الأحلام الشيطانية فتكون عليهم مثل الجبل، فلم يعد أحدهم يبالي بها شيئا بعد أن سمع هذا البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تركت ما تراه من الأحلام المفزعة واعتبرت أنها ليست شيئا مذكورا وأنها أصبحت هباء منثورا فلن تؤثر فيك بشيء على الإطلاق، لا في اليقظة ولا في المنام، مع شدة حرصك على الوضوء قبل النوم والحرص على الأذكار بقلبك ولسانك. لكن الأذكار التي تقولها باللسان وقلبك مرتجف مما ستراه قبل أن تراه فسوف تراه، إذا كان القلب خائف ومتوقع أنك سترى ما يخيف فسوف ترى ما يخيف قطعا، لأن القلب منقطع عن اللسان فيما يردده، اللسان يردد الأذكار والقلب لا يردد شيئا مشغول بالتفكير فيما سيراه في النوم، فهذا هو مصدر الإزعاج ومصدر القلق الذي يشعر به السائل ومن على شاكلته. سؤال يقول: عندما يشعر المسلم بأنه قد وضع ران على قلبه ويشعر بأن هناك حجاب بينه وبين الله، فإذا دعا أو صلى أو قرأ القرآن أو فعل أو عمل عملا صالحا يجد أن الإيمان يأتي إلى قلب، العلم بأن وقته قد ازدحم بالأعمال الدنيوية وأن رفقاء الخير كل مشغول بنفسه وبحياته إلا من رحم الله، وهو يحزن على نقصان الإيمان في مدى. نفس السؤال ونفس الأسئلة تقريبا ونفس الإجابة، بأن الإيمان كما قلنا يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وفرق بين الإقبال على الله بالقلب والإقبال على الله بالبدن أو بالجسد. وتستطيع أن ترى هذا الفرق في قراءتك للقرآن في شهر رمضان أو استماعك إليه في شهر رمضان واستماعك إليه أو قراءتك له في بقية شهور السنة. تتدبر آيات القرآن في رمضان كأنها تقرأ لأول مرة أو تسمع لأول مرة أو تفهم لأول مرة، وترى لها أثرا واضحا في قلبك وفي نفسك، وتفعل نفس الشيء في بقية شهور فقد لا تشعر بنفس ما تشعر به أو تتأثر بنفس ما تتأثر به في رمضان. الفرق هو إقبال القلب وإعراض القلب، فرق بين إقبال القلب على الله وإقبال البدن على الله، وهذا الفرق فرق دائم تبينه السنة بأنه يحدث لنا في صلاتنا في كل صلاة نؤديها، ويحدث لنا في كل العبادات. ففي الصلاة يدخل الناس إلى المسجد دخولا واحدا ويصلون خلف إمام واحد وينصرفون من الصلاة بأجور متفاوتة، بعضهم ينصرف بنصف الأجر أو بثلث الأجر أو بربع أو بخمس إلى أن قال أو عشرها. والفرق في هذه الأجور المتفاوتة مرده إلى إقبال القلب على الله وإعراضه عن الله، لأن المقبل على الله ببدنه في الصلاة يختلف عن المقبل على الله بقلبه، ويتمثل ذلك في الخشوع والخضوع والتفكر والتدبر وترك الشواغل الدنيوية وغير ذلك من الأمور المعلومة المعروفة. وهكذا في قراءة القرآن وفي بقية العبادات، كلما كان القلب مقبلا على الله متفكرا في آيات الله فهذا أدعى إلى زيادة إيمانه وإلى قوة يقينه ممن يقبل على الله ببدنه دون قلبه. قال الله عز وجل: إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. عندما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حفظه الله من أم جميل، عندما قرأ أحد أصحاب القرآن كاد الذين كفروا أن يقتلوه، فكيف الربط بين ذلك؟ وهل شياطين الجن والإنس يستطيعون أن يمسوا من يقرأ القرآن؟ قارئ القرآن ليس على شاكلة واحدة، هناك من يقرأ القرآن فيزداد به إيمانا، ومن يقرأه والقرآن يلعنه، وهناك من يقرأ القرآن وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه أول من تسعر به النار، يعني أول وقود النار. فنفس القراءة ليست هي العلامة الوحيدة على قوة الإيمان أو حفظ الله لهذا الخالق. وتعرض البدن للأذى أو للإصابة أو حتى للقتل سنة الأنبياء، فإن في الأنبياء من قتل، وفي الأنبياء من عذب، وفي الأنبياء من أوذي إيذاء كبيرة، وهذا معلوم، ليس هذا وقت بيانه. لكن المقصود أن قوة الإيمان ليست مانعا في الدنيا من وصول الأذى إلى هذا البدن، لكنها مانع من تأثر هذا القلب بما يصله من الأذى أو من ارتداده عن الدين أو الفتنة فيه. وظيفة قوة الإيمان أن تعصم صاحبها من أن يتأثر بهذا الأذى الدنيوي، وأن تكون زادا له إلى الجنة وإلى رضوان الله، وأن تعينه على الصبر والرضا والإحسان. وليست وظيفة قوة الإيمان في أن تدفع الأذى أو البلاء، بل على العكس، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يعني كلما قوي الإيمان زاد البلاء والابتلاء. سأل يقول: نرجو التكرم بالإفادة عن شخص قد تعاقد على مسكن من المساكن الشعبية لكنه فضل أخا له يريد البناء بزوجته، يعني أخا له في الله، وقد قام الثاني بتسديد اشتراك التمليك وقد صرف عليها، فأتى مشتري للشقة والثاني يريد بيعها بمبلغ 12,000 حين أنها ب8,000، والأول الذي تعاقد يريد منه الفرق. فرق إيه؟ إذا كان صاحب الشقة الأصلي قد تنازل عنها وآثر أخاه على نفسه وقدمها له، فإن هذا من الإيثار الذي مدحه الله في القرآن، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وإن كان هذا الإيثار من قبيل الهبة ولو بالمنفعة، فالعائد في هبته كالعائد في قيئه، فلا يجوز له لا أن يطالب بفرق ولا أن يعود في هبته إلا إذا كان هذا العطاء مشروطا في أصله، كأن يقول له: هذه الشقة لك مدة معينة من الزمن، أو بقدر حاجتك إليها إلى أن يتيسر لك مكان آخر. فإذا كان العطاء مشروطا في أصله وجب على الثاني الوفاء، ولا دخل البيع في هذا الموضوع. وإن كان العطاء ليس مشروطا بشرط من هذه الشروط، بل هو على إطلاقه إيثارا وهبة لمنفعة هذا المكان لأخيه الذي هو أشد حاجة منه إليه، فلا يجوز أن يعود عليه بشيء إذا كان قد ملكه هذا المكان بغير قيد ولا شرط. فلا يطالب لا بفرق ولا بغير فرق إذا كان التمليك مطلقا ليس مشروطا ولا مقيدا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.